قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حياكم الله إخواني وأخواتي في الله في حلقة جديدة من برنامجكم كشف المستور. في حلقتنا في هذه الليلة سوف نتحدث عن موضوع عجيب، موضوع أشغل الكبير والصغير، الأمير والحقير، الرجال والنساء، بل حتى الأطفال أشغلهم هذا الموضوع، هذه القضية العجيبة. كيف لا وهي تسبب العلل والأدواء، تسبب الأمراض النفسية، الأمراض الروحية، تسبب حتى الموت، تسبب الموت. نعم، إنها العين. العين، ماذا أقصد بالعين؟ ليس الحرف الهجائي، ولا أقصد بالعين هي ذلك الينبوع الذي يخرج منه الماء، ولا أقصد بالعين ذات الشيء، لا، أقصد تلك العلة الخطيرة التي ذكرها ربنا جل جلاله في كتابه، وأيضا ذكرها رسولنا عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أشرع أنا وإياكم في بيانها والأدلة عليها وخطرها، تقرير معنا عجيب أعده الأحبة في الإعداد، تابعوا ثم نعود معكم أحبتي.
القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن، أولى بنا سفك الدموع وأن يجلبنا الحزن، أولى بنا نرعوي، أولى بنا نقص الكفن، أولى وكم ينام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن، أولى بنا سفك الدموع وأن يجلبنا الحسن، أولى بنا نرعوي، أولى بنا نقص الكفن. بعده يأتي السكن إما إلى نار الجحيم أو الجنان جنان عدن إما إلى نار الجحيم أو الجنان جنان عدن إما إلى نار الجحيم أو الجنان
معكم أحبتي في الله في برنامجكم كشف المستور. رأيتم ما رأيت، لا يندله الجبين من تلك الشركيات، من تلك التمائم. لا حول ولا قوة إلا بالله. خرزة زرقاء، كيف تحمي، كيف ترفع، كيف تدفع الضر؟ مسبحة، قطعة من حيوان أو جلد من حيوان أو ملح أو شجر أو خشب، بالله كيف تدفع الضر عن عباد الله؟ لكن إنه ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنه الضلال الذي وقع فيه الناس عندما تركوا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، العين ضررها عظيم وخطرها جسيم، لذلك ثبت ضررها وثبتت في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل حاكيا عن نبيه يعقوب في سورة يوسف: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ذكر العلماء أنه قال تلك المقالة لأنه خشي عليهم العين، كانوا 10 رجال أصحاب جمال وهيئة عسنة وهيئة حسنة من رجل واحد من صلب رجل، فخاف أن يصابوا بالعين فأمرهم أن يتفرقوا. قال المولى عز وجل: ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ذكر أهل التفسير أن المشركين الجاهليين كانوا يجتمعون فيجمعون شرهم ما في قلوب من حسدهم حتى يصيبون الرسول عليه الصلاة والسلام بالعين وبالحسد، لكن شفاه حفظه المولى عز وجل من كيدهم ومن شرهم. وقال جل جلاله: ومن شر حاسد إذا حسد. يثبت المولى عز وجل أن ويأمرنا بالتعوذ من شر الحاسد ويثبت ضرره إذا حسد. إذن الحسد، وطبعا العين تدخل ضمن الحسد لأن الحاسد العائن حاسد خاص كما ذكر ذلك أهل العلم. أحبتي في الله، العين ضررها عظيم وخطرها جسيم كما ذكر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام: العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا. وفي الحديث الآخر: العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، بل حتى الأمراض النفسية تسببها العين. في الحديث: العين حق تستنزل الحالق، أي أن الرجل يصعد إلى حالق إلى شاهق فيرمي بنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن العين لا تولع بالرجل حتى يترد من الحالق، أي أن يطلع ويصعد فوق جبل فيرمي بنفسه. فالعين تسبب الأمراض النفسية، تسبب حتى الأمراض العضوية، هذه الأمراض الخطيرة التي نسمع بها مثل السرطان مثلا أجاركم الله، كثير من تلك الحالات هي بسبب العين، بسبب العين. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا ذلك أيضا في الحديث الصحيح: إذا رأى أحدكم من نفسه، من أخيه، من ولده، من ماله ما يعجبه فليدعو بالبركة، فإن العين حق. والمولى عز وجل ذكر ذلك في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهي ضررها واقع، والأدلة على ذلك كثيرة، والقصص حتى كثيرة. ومن أعظم ما يثبت ضرر العين والإصابة بالعين حادثة سهل بن حنيف التي ذكرها الإمام مالك في موطئه وغيره من العلماء في كتب السنن. ذكر تلك الحادثة العجيبة: كان الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة عائدون من غزوة من الغزوات، فمروا على نهر فنزل الصحابة يشربون ويغتسلون، ومن أولئك الصحابة كان سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، فنزل نزع ملابسه، جبته كانت عليه، فنزل يغتسل، فرآه صحابي آخر وهو عامر بن ربيعة رضي الله عنهما، فرأى بياض جلده وحسن ذلك الجلد، فقال: ما رأيتك اليوم ولا حسن ولا جلد مخبى عذرا من صفائه وحسنه. فسقط سهل في الماء، في رواية: ما يرفع رأسه من شدة الألم. فذهب الصحابة الذين كانوا في المكان، نظروا إلى كلام عامر ماذا قال، ونظروا إلى سقوط سهل وإصابة سهل بعد تلك الكلمة، ف فقالوا يا رسول الله هل لك في سهل؟ هل لك في سهل؟ قال هل تتهمون أحدا؟ هل تتهمون أحدا؟ قالوا نعم، عامر بن ربيعة. وهنا لفتة، لفتة أنبه عليه بعض الأحبة الذين يتهمون الناس بلا دليل ولا برهان ولا سلطان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل تتهمون أحدا؟ قالوا عامر. لماذا ما قالوا فلانا سعدا أو خالدا؟ لماذا قالوا عامر؟ لأنهم سمعوا عامرا يقول تلك الكلمة، ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبى عذرا، فربطوا بين إصابة سهل وبين تلك الكلمة فقالوا عامر لأنهم سمعوه. إذن الاتهام لابد أن يكون مبني على دلائل وعلى قرائن، لا نتهم الناس هكذا جزافا، ولا نعتمد أيضا على بعض الأحلام وبعض الرؤى. بعض الناس في رؤى يعتمد على بعض الرؤى هكذا بدون أن يعود إلى المعبرين المتمكنين الذين يفرقون بين الرؤى الصالحة وبين حديث النفس وبين حديث الشيطان الحديث الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام الرؤى ثلاث، فالرؤى الصالحة بشرى من الله، ورؤية تحزين من الشيطان، ورؤية مما يحدث به المرء نفسه. فالمعبر المتمكن يسأل ويناقش حتى يتوصل هل ذلك الذي رآه الإنسان في حلمه أو في رؤيته فعلا هو العائن من خلال الاستفسار والسؤال، أم مجرد من رأيناه في رؤيانا في أحلامنا اتهمنا بأنه أصابنا من العين. لا، قد تكون حديث نفس، قد يكون الإنسان بينه وبين أخيه شحناء أو بغضاء فيحدث نفسه بذلك تلك الشحناء وذلك البغض، فربما رآه في منامه فيظن أن ذلك تلك الرؤية أنه هو الحاسد أو العائن. لا، وقد يكون من الشيطان يريد أن يسبب البغضاء والفرقة بين الناس. فهنا هل تتهمون أحدا؟ قال عليه الصلاة والسلام قالوا عامر بن ربيعة. فقال الرسول لعامر وتغيض عليه غضب، علام يقتل أحدكم أخاه. هنا أيضا لطيفة، وقد قال العلماء قالوا لماذا الرسول حفظ من العين ولم يحفظ من السحر؟ الرسول سحر عليه الصلاة والسلام، سحر بآبائنا وأمهاتنا، وقد تقدم الحديث عن ذلك في حلقات سابقة. الرسول حفظ من السحر، حفظ من العين ولم يحفظ من السحر، لهذا النص علام يقتل أحدكم أخا. العين قاتلة، العين قاتلة. لذلك عندما تكلم العلماء عن أنواع العين ذكروا العين المتلفة والعين المؤثرة. المتلفة إن تتلف ذات الشيء، إما الإنسان يموت تدخل الرجل القبر وتدخل جمل قدر، أو تتلف العضو العين تخرق وتذهب وتموت، تقطع اليد، تتلف السيارة تحترق، فهذه عين متلفة. وعين مؤثرة لا، قد تسبب بعض الضرر، قد يزيد أو ينقص، أو لكن عين مؤثرة لا تسبب التلف، فالعين قد تقتل. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام علامة يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ وهنا الشاهد طبعا بيمر معنا الوقاية، اغتسل له، اغتسل له. فهذه من أعظم القصص التي تثبت ضرر العين، وتثبت أيضا حقيقة العين، وتثبت أيضا جانب مهم أيها الأحبة، أن العين قد تسبب العلل العضوية، تسبب العلل العضوية. في أحد روايات حديث سهل بن حنيف أتى فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاض الماء، فأتى إلى سهل فوضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده على صدر سهل فقال اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها أي تعبها. هذا يدل أيها الأحبة أن العين قد تسبب العلل العضوية، العلل العضوية. أيضا يذكرني هذا بحديث أسماء بنت عميس لما الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إلى أبناء جعفر قال ما لي أرى أبناء أخي ضارعة أجسامهم، ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة نحيفة تصيبهم الحاجة، يعني ما يأكلون ما يجدون ما يأكلون. قالت أسماء لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال استرقي لهم. فالعين تسبب العلل النفسية، تسبب العلل العضوية والأحبة، وليس كما يظن بعض الناس أن لها ليس لها علاقة بهذا الجانب. لا، تسبب الهم والغم والضيق والمرض النفسي، تسبب الأمراض العضوية من نحول من خمول من تعب من مرض من شلل من عمى، كل ذلك تسبب العين. لذلك أنا لطيفة يعني أنبه على أحبتي أنه قد يكون من السهل الإنسان يميز أن هذا الإنسان مسحور، أو قد يميز أن الإنسان هذا ممسوس ينطق الجن ويتكلم، لكن إثبات مسألة العين تحتاج إلى علم، تمكن، خبرة، نظر في النصوص، وأيضا النظر إلى العلامات الحقيقية للإصابة بالعين. بعض الناس يقول إذا في صداع إذا في تنميل إلى ويحكم بذلك بوجود العين. لا، هناك علامات كثيرة جدا، لكن من أهمها أيها الأحبة وهو السبب الذي من أجله صدرت العين. لماذا أصيب ذلك العائن بالعين؟ تدرون لماذا؟ أولا إذا عرفنا ماذا قال ابن القيم عرفنا. ابن القيم قال في الفوائد: العين هي استعظام واستحسان وإعجاب قام في قلب العائن، أي بنعمة تميز بها المعيون. فمن أعظم العلامات هي فقدان تلك النعمة بدون أسباب طبيعية أو النفور منها والكره لها. أقرب المسألة، يعني مثلا رجل الله أكرمه بزوجة جميلة حسنة، فجأة كرهها طلقها. إذا في بيت واحد لا يريدها، أو إذا اقترب منها زاد الهم والتعب، أو قد يعني يفقدها إما بموت أو بطلاق بلا أسباب طبيعية منطقية. هذا الذي أقصده، أن يفقد الإنسان تلك النعمة التي من أجلها أصيب بالعين أو من أجلها حسد، أو يجد التعب والحرارة والضيق اللي مر معنا، البرودة الشديدة أو الحرارة الشديدة أو التعب الشديد إذا كان قريب من تلك النعمة أو كانت معه أو في حوزته. هذه من أعظم العلامات وعليها الأدلة الصحيحة. ثم يعضد ذلك الحرارة التي مرت معنا في الحديث، حديث اللهم أذب عنه حرها وبردها ووصبها، الحرارة غير طبيعية، البرودة الغير طبيعية، النحول الغير طبيعي. أذكر أتاني شخص من الأشخاص، سبحان ربي العظيم، ألمس يده هذه نار وألمس الأخرى باردة، سبحان ربي العظيم. نعم أيها الأحبة، فالعين هذه من أعظم علاماتها. أما ما يذكرون بعض الأحبة أنه لابد أنه يسرع أو يتكلم، لا، قد تكون هذه علامات لأشياء أخرى، أمراض نفسية أو مس أو سحر. هذه وأيضا أيها الأحبة، وأركز على هذا الجانب، وركز على الجانب، لا نستعجل في التشخيص، لا نستعجل في التشخيص. كثير من الناس استعجلوا في التشخيص بلا علم ولا خبرة، فسببوا مرضا آخر وهو الوهم والوسواس. الوهم والوسواس، مفاهيم خاطئة حول هذه القضية والأحبة، منها مثلا الخلط بين العين والحسد. هذا الخلط جعل بعض الناس يقدح في صحابي وهو عامل بالربيعة، فعرفوا العين بمفهوم الحسد، وقالوا الحسد هو نظر من خبيث الطبع، مشوب بحسد في بعض التعبيرات تفسيرات أو التعريفات، مشوب بحسد من خبيث الطبع، سبحان ربي العظيم. هذا قدح في صحابي جليل عامل بالربيعة بدري، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. إذن الخطأ والخلط في مفهوم العين والحسد أدى إلى هذا الخطأ أيها الأحبة. العين تقدم معنا ما ذكر ابن القيم، استعظام واستحسان وإعجاب، لذلك تصدر من الرجل الصالح، تصدر من الرجل المحب. وتقدم معنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رواه الطبراني صاحب الألباني: إذا رأى أحدكم من نفسه وماله وولده وأخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة. فإن العين حق. هل معقول الإنسان يحسد نفسه أو ولده أو ماله؟ إذن لا، الحسد غير العين، الحسد غير العين، الحسد هو الخبث، هو تمني زوال النعمة، تمني زوال النعمة. وبعض الكتاب والمؤلفين هداهم الله لما يأتون يعرفون العين يعرفونها بمفهوم الحسد، وهذا خطأ، وينسبون ذلك إلى ابن القيم وابن حجر رحمهم الله، وقد ظلموا هذين العالمين الجليلين. ابن القيم فرق في الزاد بين الحاسد والعائن، تكلم قال هي نظر سهام، قال تخرج من عين الحاسد والعائن نحو المحسود والمعيون، فرق ابن القيم. وابن حجر في فتح الباري لما تكلم عن تعريف العين قال هي نظر مشوب بحسد من خبيث الطبع، ثم قال في آخر الصفحات لو قلبنا في أول الصفحة فوق قال: وقد تكون من الرجل الصالح من الرجل المحب. فابن حجر أيضا فرق بين العين التي تصدر من قلب حاسد ومن العين التي تصدر من الرجل الصالح المحب.
ظلام وخوف وتيه أرى.
عدنا إليكم مرة أخرى أحبتي في الله ومع كشف المستور، وحتى تصلني اتصالاتكم بارك الله فيكم وحماكم كل شر. هنا نقطتين ودي أعلق عليها بعد ما تابعنا ذلك التقرير وذلك الحوار وتلك النقاط أحبتي في الله، وهي أولا مسألة التمائم. رأينا ذلك التقرير، رأينا كثيرا من تلك التمائم، رأينا الخرزات، رأينا الخواتيم، رأينا الأحجبة، كثير من تلك التمائم أيها الأحبة طبعا لا تجوز بنص حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. لكن نقطة هنا مهمة جدا أحببت أني أنبه عليها، لأن بعض الناس يظن أن التميمة هي تلك التي تكتب فتعلق في جلد، وقالوا أن بعضهم قال ليس لبس الخواتم أو الخرزات أو غير ليست من التمام. لكن الصحيح أن كل ما علق، كل ما علق لدفع ضرر، لرفع ضرر، لنيل بركة، هو من التمائم. كل ما علق على الإنسان سواء كان جلدا، سواء كان خرازات، سواء كان خواتيم، سواء كان حتى أحجب في آيات قرآنية، كل ذلك من التمائم فلا يجوز. والرسول يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ويقول عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك. وهنا نقطة وهي مسألة التمائم التي من القرآن، هل يجوز أن تعلق أو لا؟ هنا قول وإن كان ضعيف يقول بجواز تعليق التمائم إن كانت من القرآن، لكن الصحيح لا يجوز أن تعلق التمائم سواء من القرآن أو من غيره لعموم النهي. الرسول يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. الرقية هنا أتت أحاديث أخرى أخرجت المشروع من الممنوع، والمقصود أصبح في الحديث ها وهي الرقى الشركية، والرقى الشرعية أتى الترخيص فيها بضوابط. التمائم لم يأتي فيها ترخيص، حتى الأثر الذي يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يثبت، الذي قالوا كان يعلم أبنائه ذكرا معينا، فالذي لا يحسنه لا يحفظه لا يتقنه كان يعلق عليه. قال العلماء كان يعلق ذلك الذكر حتى يحفظه، وليس لنيل البركة من التعليق، كان الهدف من التعليق حتى الابن يرى أمامه ذلك الذكر فيعتاد فيحفظه، فكان الهدف من التعليق ليس نيل البركة من ذلك التعليق بل لأجل أن يحفظه ذلك الابن، هذا إن ثبت، ولا كما ذكر ذلك بعض أهل العلم أكثر أهل العلم أن هذا الأثر لم يثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأيضا قالوا أن ذلك يجعل القرآن عرضة لامتهان، لو قلنا بجواز تعليق التمام لو كانت من القرآن فذلك في امتهان للقرآن، قد تنجس، قد ينسى الإنسان يدخل فيه إلى دورة المياه أكرمكم الله. أيضا قالوا هذا قد يفتح الباب لتعليق ما ليس من القرآن، وهذا اللي حصل، كثير من التمام التي نراها أمامنا معلق على بعض الناس يأتوننا فنقول له ما هذا يقول من القرآن، فنفتحها فنجدها سحرة من الأسحار. والله ما أذكر أنني فتحت تميمة من التمام إلا كانت نوعا من أنواع السحر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لا يجوز تعليق التمام حتى ولو كانت من القرآن، لا يجوز لعموم النهي، ولم يستثنى من ذلك النهي شيء، إن الرقى والتمام والتولى شرك، وأيضا عرضة للامتهان، وأيضا قد يكون سببا لتعليق ما ليس من القرآن، وهذا الذي حصل أحبتي في الله. وكما قلت التمام لا يقصد بس فقط فيها الخرز الزرقاء. لماذا؟ لأن بعض أهل العلم لما جاء يعرف التميمة قال هي خرزة زرقاء تعلق على الأطفال، لكن الصحيح العموم، كل ما علق على الأبناء، على الدواب، على السيارات لنيل البركة، لرفع الضرر، لدفع الضرر، فذلك من التمام التي لا يجوز، وليست تلك الطرق الشرعية هي التي نستفيد منها ونأخذ بها الشفاء والانتفاع بكلام رب العالمين. الانتفاع يكون بالتطبيق والعمل وليس بالتعليق. الأحبة يقوم في بعض الاتصالات نجيب عليها، ثم أعود. عندي نقطة هنا مهمة أيضا جدا تتعلق بما رأينا. من معنا؟ من؟ فاضل، تفضل يا فاضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبروك عليك شهر رمضان.
علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية. تفضل.
والله طال عمرك، عندي زوجتي يعني من زمان يعني حل عليها يعني حالات فيها ما خلينا أول يعني مستشفى، وبعدين ما خلينا يعني عند مشايخ على ما يقولون يعني يقرون عليها، حد يقول فيها عين، حد يقول فيها سحر، حد يقول مدري إيش، أو المستشفى يقولون عندها يعني حالة من حالات النفسية. فالحين تشافه صار لها فترة طويلة، رد حين من قريب ما تقبلني الحرمة، يوم أكون بعيد عنها تمام معاي على أحسن ما يكون، مجرد ما يجي البيت شوي بين يوم يومين ترجع بيننا المشاكل يعني. طيب. على أتفه الأسفل.
فاضل.
نعم.
بتسمع تعليقي إن شاء الله، تابعني.
شكرا لك الله.
معنا اتصال أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. اسمعنا من الهاتف الله يحفظك.
إن شاء الله إن شاء الله. إنزين شيخ، أنا عندي بنت مخطوبة يعني تقريبا صار لها 8 شهور.
من بنت بنتك مخطوبة قلتي ما سمعتي يا أختي؟
إيه مخطوبة من زمان شهور الحين منذ شهرين فجأة قالت ما بي هي مهتمة فيه وتحبه وايد يعني قدمت شيء له ويعني وعقب ما قدمت لها شيء حقه فجأة قالت ما بي.
طيب.
ما شو السر يعني وعندي سؤال ثاني. شيخ يوم أنا صلي يديني ضيق خاص بأبتدي في الصلاة. ضيق في صدري أبي ما أحب أصلي أكره الصلاة حتى. رغم أن أنا أحبه بس يوم أصلي أكرهها.
فقط في الصلاة بس؟
إيه بس في الصلاة. كان واحد يقول يلا خلصي يلا يلا ما تبي تفتكر شيء.
طيب إذا سمعت القرآن أو قرأت القرآن.
طبيعي. القرآن عادل بس الصلاة.
بس الصلاة فقط. من متى حصل الضيق هذا معك؟
يمكن حين 4-5 سنين أعاني أكثر بعد.
تأخذين علاج نفسي؟
علاج نفسي ما أصير أصير أرقي نفسي يمكن 4-5 مرات بس.
إذا قرأتي طبيعي؟
يعني شيء نغزات بسيطة تستي في جسمي رفة في جسمي ولا في ريولي بس. يعني يرقوني شوي أهو أنا أصير أرجع مرة ثانية.
يجيك وسواس في الصلاة أو في الطهارة في الوضوء؟
في الوضوء لا بس في الصلاة.
وسواس انك قريتي الفاتحة ما قريتي قلتي ما ذكرتي
اكثر شيء يعني ضيق في قراءة الفاتحة.
انك ايش قراتيها صحيحة ما قراتيها ولا
شطحة؟ اي اقرا صحيح لا ما رتليتيها عدل ولا شيء.
ثم تعيدينها مرة ثانية؟
اعيد يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد لا ما قريتها لا ما رتليتها عدل شيء يعني.
ثم تعيدينها مرة مرتين ثلاث؟
ايه يعني كل يعني ايه اعيدها ارجع اياك نعبد. طيب ارجع
ام عبد الله يجيك صرع تشنج اغماء؟
لا لا يعني يوم عندي مشكلة حادة يعني وما قادر عليها يعني هي الاغماء بس اقوم بسرعة.
الاغماء يأتيك وقت الزعل وقت المشاكل بس؟
ايه بس.
طيب تسمعين تعليقي يا اختي.
شكرا لك الله خير.
الله يحفظك. معنا اتصال ام فارس من اليمن. تفضل يا ام فارس. انقطعت. طيب نجيب على في اتصالات. طيب خليل تفضل يا خليل.
هلا والله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا يا شيخنا كيف حالك؟
حياك الله الله يعافيك.
مبروك عليك الشهر كل عام وانت طيب ان شاء الله.
علينا وعليك الامه الاسلاميه.
يا سيدي في سؤالين. السؤال الاول كسر ذهاب الحريم للمشعوذين هذولي.
سم اعد.
كسر الحريم ذهبن للمشعوذين والمشعوذات.
كسر الذهاب الحريم للسحره.
اي للسحره. طيب. نصيحه لك لها هذولي منك جزاك الله خير
ان شاء الله.
والسؤال الثاني في الحريم الشرايك سنتين او ثلاث من الزوجات رجل يعمل السحر حق بعضهم عشان يجذبن الريال اليهم ما رايك في الاشياء هذه؟
تسمع تعليقي.
الله يسلمك مشكور يا طيب.
حياك الله. طيب باذن الله اجل على ان نجاب على لسه الاخوان حتى نستقبل بعض الاسئله. بالنسبه للاخ فاضل في نقطه هنا مهمه جدا. طبعا انا حط كل يوم احنا نحط لكم طريقه للتواصل معنا طريقه الانترنت او البريد الالكتروني. كثير من الناس ما يحسن الجوال كثره اتصالات وحددنا وقت محدد من 1-2 ايضا كان وقت كثير عند الناس مو مناسب. لذلك من الليله باذن رب العالمين بنكتفي بالهاتف الجوال طبعا رقمي موجود في الكنترول بيكون استقبال اتصالات من 11:00 مساء الى الساعه 1:00 يوميا. بعطيكم ساعتين أفرغ نفسي بإذن رب العالمين لكم من الساعة 11:00 أو 11:30 تقريبا إلى الساعة 1:30 ساعتين في اليوم في المساء وأجيب على أي استفسار. فالذي أحيله الآن أقول له اتصل علي يأخذ رقمي من الكنترول يتواصل معي لأنه كما قلت سابقا كثير من الحالات تحتاج إلى نوع من التفصيل وأيضا سؤال عن بعض دقائق الأمور وبعض الجوانب الخاصة الشخصية جدا ما تطرح الهواء. لذلك الأخ فاضل ودي تتواصل معي أخ فاضل عشان نسأل لأنه قد يكون هناك أسباب طبيعية منطقية لنفور الزوجة من زوجها ونفور الزوج من زوجته. يعني بعض الناس قد يكون تقصير في الجوانب الشخصية في عدم مثلا في الاهتمام عدم النظافة في السلوك في التعامل فجوانب قد تكون هي أسباب طبيعية لذلك النفور. فلا بد أتواصل أنا وياك وأسألك حتى نتضح هل هو جانب روحي أو جانب طبيعي. أم عبد الله بنتها المخطوبة ثمان شهور أيضا نفس الكلام احتاج التواصل معها. السبب قد يكون ظهر لها من مخطوبها شيئا. وهنا نقطة مهمة جدا، مسألة جلسة المرأة مع خطيبها. المخطوبة ينظر إليها الخاطب في أول الأمر بحضور المحرم، ثم بعد ذلك خلاص ما يحتاج ذلك، ما يجوز أنها تتكرر الجلسات معه وفي خلوة، ما يجوز هذا. كأني فهمت أنها في نوع من التواصل، الزيارات والأخذ والجلوس، وهو لا زال خاطبا، لا زال خاطبا. وبالنسبة للجانب الحالة الخاصة فودي نتواصل. قد يكون البنت بعد أن جلست مع ذلك الخاطب عدة مرات ظهرت لبعض السلوكيات وبعض الجوانب التي قد تستحي تطرحها الأم أو تطرح للناس، فلا بد من السؤال والنقاش حتى يتضح هل هناك أسباب ظهرت لها طبيعية في ذلك الخاطب أم لا. أما بالنسبة لك أنت يا أم عبد الله وحالتك الخاصة في ضيقك في الصلاة، فأنا أتوقع طبعا اللي يظهر لي ما فيك إن شاء الله شيء، لكن قد يكون هذا الضيق هو نتيجة لذلك الوسواس معك في الصلاة في قراءتك سورة البقرة، وقد يكون هذا نوع من أنواع الوسواس القهري كما يصنف عند العلماء الأطباء النفسيين. فقد يكون سبب ذلك الترداد وذلك الوسواس سبب لك نوع من عدم الارتياح في الصلاة، لأنك تقبلين على ذلك الهم ويأتيك ذلك الضيق، لأنك ترددين الفاتحة وتعيدين وتعيدين وتكررين، فسبب لك ذلك الضيق. لذلك أنا أقول هذا أمر متعلق بجانب نفسي ما له علاقة بالجانب الروحي. حاولي أنك تبنين حياتك على اليقين في جميع شؤون حياتك وأيضا في صلاتك. خلاص قرأت الفاتحة قرأتها، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في هذا في الجوانب التعبدية أن الإنسان يبني حياته ويبني عبادته على اليقين، حتى علمنا إذا أتى الشيطان وعبث في الإنسان بأنه أخرج ريحا وعبث ببعض الشعيرات كما في نص الحديث، فالرسول علمنا نسير على يقين وعلمنا كيف نغلق الباب على تلك الوساوس. قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، ما تمشين ما يقطع الإنسان صلاة حتى يجد أمرا يقينيا. لذلك هذا يقين، الطهارة يقين، فلا ننتقل من يقين إلا بيقين، ما ننتقل من يقين بشك. لذلك هذا الذي أقول لك أختي في الله، لابد تحرصين على اليقين، تحرصين على العزيمة، تعزمين تقدمين مسألة خلاص قرأت الفاتحة قرأتها. وأيضا إن شفت الأمر انقطع ولا شوف اذهب إلى أخصائية نفسية لا تفيدك في هذا الجانب النفسي، لكن كما قلت ليس له علاقة بالجوانب الروحية. الأخ خليل صراحة طرح مسألتين مهمة جدا جدا جدا، وإن كان تكلمنا عنها في حلقة سابقة، ومسألة الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، وذكر أنه قد يكون يعني الذاهبات قد يكون أكثر من الأخوات الفاضلات من النساء. أولا الذهاب إلى السحرة لا يجوز، سؤال السحرة لا يجوز، تقدم التفصيل وحديث الرسول عليه السلام أن أتى ساحر من أتى عرافا أو كاهن وفي رواية أو ساحرا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. تخيل 40 ليلة لا تقبل الصلاة فيها من مجرد السؤال، والسؤال قد يكون عبر الهاتف، قد يكون عبر الإنترنت، قد يكون عبر غرف الدردشة، قد يكون عبر وسيط، قد يكون عبر قنوات فضائية، كل هذا الحكم واحد، العبرة بالسؤال، العبرة بالسؤال. فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. والحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة خطيرة، المسألة خطيرة، سؤال لا تقبل صلاة، تصديق كفر بما بالقرآن والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلنتق الله عز وجل في أنفسنا، لا نضيع ديننا، لا نحطم عقيدتنا بالتعلق بأولئك السفلة الحقراء الذي رأينا في حلقات سابقة ماذا يفعلون، ماذا يفعلون. وقد تكلمت أنا في مسألة أنه كثير من الناس يذهب إلى أولئك السحرة وهو لا يعاني من شيء البتة، قد يكون جوانب نفسية، قد يكون هم وسواس، فذلك الخبيث عن طريق شياطينه أو عن طريق قرين ذلك المريض يعرف أنه لا يعاني من مس أو سحر، يعرف أنه يعاني من جوانب نفسية، لكن يقول نعم فيك سحر وسحرك مدفون وسوف نخرجه لك وتعال وادفع الأموال الطائلة. ثم رجل عولج بالإيحاء أن والله سحره بطل فترة، ثم عاد التعب من جديد لأن الجانب نفسي ما له علاقة بالسحر، فيعود مرة ثانية للساحر يقول جددوا لك السحر، جددوا لك السحر، ويبتدأ ويستمر مسلسل الاستنزاف، الاستنزاف العقدي والاستنزاف المادي. لذلك اتقي الله يا أمة الله، والكلام للجميع حتى أنت يا أخي في الله، اتقي الله عز وجل، لا تذهبوا إلى هؤلاء، أولئك الخبثاء نعينهم على باطل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا مسألة اللي ذكرها أنه قد يكون هناك بين المرأة وكما يقول يسمونها الضرة، الضرة تسمى الأخت
بين أختها يحصل نوع من التنافس في جذب قلب ذلك الزوج. بعض التي لا يتقين المولى عز وجل يذهبون إلى أولئك الخبثة. فسبحان ربي العظيم، كثير في كثير من الحالات ينقلب السم السحر على الساحر. أنا أذكر قصة فيها من الطرافة وجميلة، وقرأتها في كتاب اسمه أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب قديما، أن رجل تزوج بامرأة ثانية، فلاحظ الأبناء ولاحظت الزوجة في نوع من الميل إلى الزوجة الجديدة، فذهبوا إلى القاضي يشكون أباهم. ماذا؟ قالوا إن أبانا سحرته زوجته الجديدة، لا يعطينا، لا يأتي لأمنا. فطبعا استدعيت الزوجة الجديدة مع الزوج الأب، فلما حضر عند القاضي، طبعا القضية على رفعت على الأب وعلى الزوجة الجديدة، فقال إن أبناءك يشكون عليك بأن زوجتك الجديدة سحرتك. فلما أراد الزوج الأب أن يتكلم، قالت الزوجة الجديدة: تأذن لي يا أبا فلان أتكلم أنا؟ قال: تفضلي. فقالت للقاضي: نعم أنا سحرته، أنا سحرته. فتفاجأ القوم وتبسم الأبناء أنهم الله وقعت فيما قالت: أنا سحرته، إذا نظر إلي سررته، لا ينظر إلي إلا المنظر الحسن، لا يجد مني إلا الطيب الرائحة الحسنة، إن طلبني في أمر نفذته، في بيتي حفظته، في نفسي، في بيتي، في مأكله، في ملبسه، في... فذكرت عددت له تلك المزايا التي يتمناها كل زوج في الزوجة، يتمناها كل زوج في الزوجة، في منظر، في مأكل، في مخبر، في نوم، في قيام، في كلام، في حديث. أما الآن بعض الزوجات، والله سبحان ربي العظيم، أنا أقرأ أمس اليوم أقرأ أنا في بعض الجرائد، امرأة قتلت زوجها، قتلته ربطته ثم طعنته 4 طعنات بسكين، سبحان ربي العظيم. هذا العشرة التي أمرنا بها، حسن العشرة، هذا هو. لذلك تجد فظائع، وصل الأمر إلى أن تقتل المرأة زوجها. وأذكر قبل فترة رجل توفي، الزوجة بدينة مرة وهو رجل نحيف، فجلست عليه حتى لفظ أنفاسه فقبض عليها، فسبحان ربي العظيم. فقالت: نعم سحرته، وذكرت تلك المعاني وتلك الصفات وتلك الأخلاق التي يتمنى كل رجل في الزوجة. فقال القاضي: والله هذا هو السحر الحلال، هذا هو السحر الحلال. أختي في الله، لماذا تلجئين إلى السحر الحرام؟ تلجئين إلى السحر الكفري، إلى الشرك بالله، وعندك سحرا حلالا أباحه الله عز وجل لك؟ نعم نعم، انظري إلى ماذا يعجب ذلك الزوج منك، في الأخلاق، في الرائحة، في التعامل، والله تملكين ذلك القلب. ما أنسى وصية الأم العجوز لابنتها: كوني له أمة يصبح لك عبدا، كوني له أمة يصبح لك عبدا. ليس المقصود العبادة تقصد، لا، التذلل والقيام بخدمته وحقه عليها، فيكون لها كما تريد، كوني له كما يريد يصبح لك أفضل مما تريدين أنت. إذا كنت له كما يريد يصبح لك أفضل مما تريدين. إي والله، نحن أقولها بصراحة، أخشى أن يغضب علي الرجال، نحن الكلمة الطيبة والتعامل الحسن يأتي بالرجل، والله الذي في البرج العاجي ينزل إليك في الأسفل، وإن كنت فعلا صعد إليك بالكلمة الحسنة، بالكلمة الطيبة. إذن أقول هذا السحر الحلال، نترك ذلك الكفر والضلال، ولتخشى تلك الأمة التي اتجهت إلى ذلك الطريق المظلم، قد ينقلب السحر عليها. يذكر أن امرأة ذهبت إلى ساحر، قالت: أريد أن تعمل لي سحرا، طبعا لا يرى زوجي من النساء إلا أنا. ظن الساحر يتعلم، أو أن الساحر وأكثر السحرة ترى الشياطين ما تخدم تلك الخدمة المطلوبة، فيعمل سحرا، قد يكون السحر يصير ضرره أعظم، أو ضرره منتشر، أو ضرره صار عام وليس لشخص. فماذا فعل؟ فعل سحرا، أصبح يكره النساء وعلى رأس القائمة هي. أول ما وصلت البيت وحطت السحر له، استيقظ من النوم قال: أنت طالق. طلقها ومشاك، وذهبت إلى أهلها، وبعد أيام 4 أيام ذهبت إلى الساحر تبحث عنه حتى يفك السحر، طلقها وما يريدها، هي أول امرأة من الذي على رأس قائمة الكراهية. فذهبت وجد الساحر قد قبض عليه، قد قبض عليه. إذن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، في ديننا، في عقائدنا، واتق الله يا أمة الله. بعض الناس، بعض الأخوات تظن أن هذا السحر هو بس مجرد يعني دواء ولا شيء يؤثر في النفسيات يصير يحب وذلك. لا، المسألة خطيرة، شياطين تدخل في بدنه، مواد خبيثة تدخل في جسمه. المسألة ليست بس عواطف ومشاعر بس تتأثر فقط، لا، ذلك التأثر لتلك المشاعر ولتلك وذلك القبول وتلك المحبة وذلك الكرك هو نتيجة لأشياء غير طبيعية حدثت في قلبه، في جسمه، في عقله. شياطين تعبث به، مواد خبيثة في جسمه، اتق الله، أنت تدخلين السم، تدخلين المرض العضال في جسد ذلك الحبيب الزوج لك يا أمة الله، اتق الله. المسألة ليست سهلة، عينة مسألة خطيرة، أمر يتعلق بالإيمان، أنك وقعت في أمر يقدح في التوحيد، بل قد ينسف التوحيد، وأيضا يدمر هذا البدن لهذا الزوج، يدمر ذلك البدن. سبحان ربي العظيم، والله ما أنسى ذلك الزوج اللي كان إذا قرأ عليه ينصرع ويصبح بحالة عجيبة وشيء، والله تتألم وتبكي لحاله، وتكتشف في الأخير أن الذي فعل ذلك السحر هو زوجة فعلته محبة له، تريد أن يكون هو بس تكون هي المحبوبة الوحيدة في حياتي، فأثرت فيه فأصبح مجنونا، تجده في شوارع، أو قد يزداد على المرض فيصاب بعاهة، أو قد يموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الموت، السحر يقتل، السحر يصيب بالجنون، يصيب بالمرض، يقتل. هذا ما عرفه به ابن قدامة رحمه الله، ما عرف السحر، قال عقد ورقى وطلاسم تؤثر في الأبدان والعقول فتفرق بين المتحبين وتقرب بين المتباغضين، فيقتل ويمرض ويصيب بالجنون. إذا المسألة، ولو عرفتم أخواتي في الله، بس فقط ما هي تلك المواد التي يستخدمها السحرة في وتوضع في المأكولات والمشروبات فتؤثر في عقول الناس وأبدانهم، والله لذهلتم. قبل فترة قبض على، كان وجدوا في أحد الدول الأفريقية، وجدوا أمرا عجيبا، وجدوا أن كثير من الأطفال يخطفون عمرهم على 7-8-9 سنوات، ويجدون الأطفال بعد ذلك مقطوعي الرؤوس، يعني جثث بدون رؤوس. فبعد بحث ومراقبات ومتابعات وجدوا، اكتشفوا الحقيقة أن السحرة هم كانوا يسرقون أولئك الأطفال فيقتلونهم، لأن هناك بعض أنواع السحر لديهم لعنهم الله، لابد أن تكون تلك المواد فيها جماجم أطفال طرية. والله تأملتم، وأيضا أشياء غريبة، ورجل الديب وكبد الحمار ومدري إيش، وأشياء قذرة ونجاسات، وكلها بعدين توضع في طعام ذلك الزوج ويوضع فيه. يمكن رأيتم معنا أنتم الحلقة التي مضت كيف كانت الساحرة تعمل، ماذا كانت تطلب العرافة التي ظهرت في التقرير، تطلب بعض البراز أكرمكم الله لمن؟ للزوجة، ويوضع معاه بعض الأشياء والآثار للزوج، ثم تطعم لذلك الزوج. لا حول ولا قوة إلا بالله، مصيبة والله. أنا في نفسي وكلام وفي الخاطر كلمات وكلمات، لكن الأخوان يقولون وقت البرنامج انتهى، لكن لعلكم تنتظرون الوقاية والعلاج من العين، كيف نتقي العين، كيف نعالج العين، الطرق الوقائية والطرق البدعية حتى الشرعية حتى نعرفها، والطرق البدعية حتى نتجنبها، وإن الطرق الشرعية في العلاج والطرق البدعية في العلاج حتى نتجنبها، كل ذلك في الحلقة القادمة. إلى يوم غد، أستودعكم الله.
كان زواجي وما استطعت أن أدخل على زوجتي.
الآن يجي من أحد من الرماح.
الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل.
النور الأزرق يصف العين.
نستثنى الرقى الشرعية من الرقى الشركية. إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
وينكشف النور خلف الستور ويمحو اليقين ظلام.